الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه الثاني من التنبيهات المرتبطة بقاعدة لا ضرر، وحاصل هذا التنبيه الثاني هو أن الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر أثار إشكالا من دون أن يجيب، بس طرح إشكال من دون جواب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله علل قطع النخلة نخلة سمرة، هاي سبب البلاء والوباء، هاي النخلة علل بلا ضرر، والحال على أن الضرر هو في الدخول بلا إذن، ليس في وجود النخلة. إذا كان مثل سائر الناس حباب، كل ما يريد يدخل يقول يا الله يا الله، ماكو مشكلة ما موجودة، لكن لما يدخل بلا إذن صار ضرر، فالضرر من دخوله بلا إذن لا من وجود النخلة. فإذا وجود النخلة ليس بضرر، فتعليل القلع بلا ضرر هذا يبقى شيئا مجملا. ثم قال الشيخ الأعظم هسه قال هكذا: وإجماله مثلا وخفاء المطلب لا يضر في أمان الله بالاستدلال. هذا الذي ذكر الشيخ الأعظم. بعد ذلك قلنا يمكن أن يقال يضر، لأن إذا ما نوجد رابط بين المحلل وبين التحليل، يعني بين قطع النخلة أو بين لا ضرر، فسوف نحتمل أن المقصود من لا ضرر معنى آخر الذي به يحصل الارتباط مع من؟ مع القاطع. لذلك التجأ الشيخ النائيني إلى التعليل، قال قطع النخلة لم يكن بقاعدة لا ضرر. كبي من كان؟ قال بأمر ولائي، بالولاية العامة الذي كان ثابت علما للنبي صلى الله عليه وآله. وأشكلنا عليه إذا بالولاية العامة شنو لا ضرر ذكر النبي؟ إلى ضرر شنو ذكره بعد؟ فارتباط ما موجود. هذا هم إشكال على الشيخ النائن. والسيد الخميني قدس الله روحه الشريفة أجاب بيما قال: لا، لا ضرر مرسوم جمهوري. إيه طبيعي، ما عبر هو مرسوم جمهوري، قال حكم سلطاني، الذي احنا في زماننا هذا الذي نقول مرسوم ملكي، حكم ملكي او جمهور بهذا. فهو بما انه رئيس البلاد النبي صلى الله عليه واله بلحاظ هذه الرئاسه صدر حكم بقطع النخله. ايه وهذا عبر عنه بلا ضرر، فلا ضرر هو حكم سلطاني من النبي صلى الله عليه وآله، وليس من الله وإنما من النبي. هكذا ذكر لا ضرر ولا ضرر كلاهما طبيعي، قال من النبي هذا حكم سلطاني، أو علقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. ثم قلنا المناسب أن يقال هكذا، هذا قلنا لابد أن نلتفت، توجد فقرتان لا ضرر إلى هذا الجانب أو لا ضرار في ذلك الجانب الآخر، كل واحدة لها حسابها. لا ضرار نقول ناظرة إلى نفي الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر، كما فهم منه الشيخ الأعظم. والشيخ الأعظم هو هيك يفسر لا ضرار، يعني بمعنى لا حكم ينشأ منه الضرر، أو نستفيد من لا ضرر. وين راح نستفيد حينئذ؟ في رفع كل حكم يلزم من ثبوته الضرر، قاعدة عامة نافعة. ولذلك يا هو الذي يجي يسألنا يقول إذا أريد أتوضأ ضرر إلي، نقول له ما يحتاج تيمم، ثاني يجي هو المن الا ضرر. يجي الثاني شنو يسألنا؟ ما أقدر رجلي صاير بيهن سوافان الركب ما أقدر أوقف. نقول له مو لازم، كل مستند علما لا ضرر، لأنه بمعنى لا حكم ينشأ منه الضرر. هذا بالنسبة علما إلى لا ضرر. وبعدين أكو عندنا فقرة ثانية وهي لا ضرار. لا ضرار الدل لا يجوز الإضرار بالغير، تفيد مطلب ثاني، لا يجوز الإضرار بالغير. أو قلنا هذا لا يجوز الإضرار بالغير هو يدل بالمطابقة على أن الإضرار بالغير حرام، وبالالتزام يدل عليه من بالالتزام؟ يدل على تشريع الوسائل الوقائية من هذا الإضرار. إشلون يدل بالملازمة؟ بينا هذا همات كله فيما سبق، بينا لبيانين قلنا زه هذا كله بينا فيما سبق. وفي محاضرتنا الجديدة نريد أن نقول الشيء الجديد من الآن أيضا أقوله، إنه يمكن أن نذكر بيانا آخر على تشريع الوسيلة الوقائية، الوسائل الوقائية، بيان آخر، وذلك بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع النخلة وقال اذهب يا فلان، سيا فلان منه هذا يا فلان؟ يعني المقصود الأنصاري سيا غيره، هذا ما يأثرته وتوقف سيا فلان منه، اذهب يا فلان فاقلعها يعني النخلة، فإنه أعلل بمن؟ فإنه لا ضرر ولا ضرار. وهذا نستفيد منه أن كل شيء يكون وجود منشأ، منشأ علما يكون منشأ علما للإضرار بالآخرين، يمكن للحاكم الإسلامي الذي في ذلك الزمن كان هو النبي صلى الله عليه وآله ومن بعد منه الأئمة، لكن في زمان الغيبة النوبة إلى من تصل؟ ولا بد يتصل إلى واحد، ولا ما تصير القضايا فوضى، إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي تصير له الولاية على إزالة ذلك السبب علمًا، ذلك السبب علمًا للإضرار. نستفيد من نفس، إذن هذا هو البيان الثاني، أكرر من الأول، النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع النخلة وعلل اقلعها، اذهب واقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. فيفهم من ذلك أن كل شيء يكون وجوده سبب للإضرار للحاكم الإسلامي إزالة ماذا؟ إزالة من؟ ذلك الذي يكون وجوده سبب للإضرار. وهذا فتح الفتوح، وهذا فتح شلون فتح الفتوح؟ سوف يستفيد الحاكم الإسلامي منه. فمثلا في زماننا أكو نساء متزوجات أو زوجها لا هو الذي يقوم بشؤون الزوجية أو لا يطلق العنان لها، يا أخي تاركها وفي أمان الله. فلا هي متزوجة حتى واحد يقوم بشؤونها، أو ولا شنو يطلقها، أو بعد قد يضربها قد 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 إلى آخره. هذه الزوجية حينئذ صايرة زوجية هذه، زوجيتها إضرار نحو من الإضرار، بناء على ما ذكرنا للحاكم الإسلامي يعني المجتهد العادل إزالة هذه الزوجية الذي هي سبب المن، الذي هي سبب للإضرار. وهذه قضية، هذا كمثال أنا ذكرته، هذا كمثال يا أخي اذكرته، وإلا إذا فرد واحد شنو عندنا باني لفرد مكان بؤر للفساد يا أخي، يجتمعون به مفاسد به وكل ما نصيحة ما يفيد. حينئذ وجود هذا راح يصير إضرار، أو ما يمكن إزالة هذا الإضرار إلا بمن؟ بإزاحته. فللحاكم الإسلامي إزالته. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، لكن طبيعي خل أقول لك شيء، يحتاج الحاكم الإسلامي أول شيء يحتاج إلى شيئين. أول شيء يحتاج إلى شنو شي يحتاج؟ قلب قوي أكو عده، وجسارة شويونة، مو مخواف مثلي، خو إذا مخواف احتياط وهذا يترك القضية، فيحتاج شويونة إلى تصميم وعدم تخوف ويدخل في القضية، وحينئذ يطلق، هو يطلق ويزيل الزوجية. أو يحتاج شيء طبيعي، أهم قضية ثانية أنه يكون أكو عدة أنا وياك لنسويها فرد مرة، يكون أكو عدنا حماية، وإلا يجينا الزوج هو شنو تعال تعال زوجتي هذا وإلى آخره. بوي أنا مالي شغل، أنا بس طلقت في أمانه وحفظه، هو ما يتحملها. بس هي قضايا ثانية، هذه قضايا. فإحنا الآن كلامنا في استنتاج حكم شرعي من قضية لا ضرر، وهذه مسألة مهمة. النتيجة التي القضية التي نريد أن نستنتجها من هذه من قاعدة لا ضرار مو من لا ضرر، هذا من لا ضرار مو من لا ضرر، ميز همات، عدنا لا ضرر وعدنا شنو لا ضرار. لا ضرار نستفيد من عده ما استفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من أن كل حكم شرعي يستلزم الضرر على المكلف يكون مرفوع. وجوب الوضوء يضرك مرفوع، وجوب الغسل يضره، وإلى آخره. الآن من الفقرة الثانية، احنا الوسائل الوقائية منين نريد نستفيدها؟ مو من لا ضرر، نريد نستفيدها منين؟ لا ضر الغير، لا إضرار، لا ضرار يعني لا إضرار، لا ضر غيرك. فحينئذ النبي صلى الله عليه وآله قال هو هكذا أمر بقلع النخلة وعلل بقوله، يعني هذا علله بلا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. من هنا نستنتج على أنه كل شيء وجوده مضر بالآخرين ويتوقف إزاحة ذلك الضرر على إزاحة ذلك الشيء السبب، فحينئذ للحاكم الإسلامي إزاحة السبب، كالنخلة في مثال الأنصاري في قصة سمرة، فإن النخلة هي الذي سبب المن، لأن يستفيد منها استفادة سيئة هذا الرجل، أو طاب طالع أو ما يمكن القضاء عليه والوقوف أمامه إلا بإزاحة هذه النخلة. بس لا تقول لي على أنه أخو يمكن يخليه في البابوة، كنا لها احنا فارضين على أنه هذه القضية ما ممكن، وإلا أخو همات سمر هم يجيب له ربع كم نفر وتصير عركة وما تنتهي يا أخي العزيز، شرس هو هذا الشخص. فلا بد جذور الفتنة من قلعها، ولا يكون إلا بإزاحة النخلة. وهذا قانون كلي من خصص بهذا المورد، وإنما هذا كمثال طبقه النبي وأعطى قانون عام لا إضرار. مثال قلنا الزوجية، إذا كان ما يمكن مع بقائها أن تكون الحياة سعيدة يا أخي العزيز، ما تتمكن هذه تعيش، خصوص بعض الأزواج تشوف على أنه يضربون، نستجير بالله، نساءهم أو 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 إلى آخره. فهنا إذا شخص الحاكم الشرعي هذا الضرر الإضرار ما يمكن إزاحته إلا طبيعة، هذا يكون هم دراسة تصير ومو أنه تسرع في ذلك، فحينئذ يتمكن من إزالة الزوجية بقاعدة لا إضرار، مو بلا ضرر، لا إضرار، التفتوا إلى ذلك. وشيء آخر أقوله، هذا إذا كان الزوج من هذا القبيل ضرارا يضر، أما إذا لم يكن ضرارا خوش آدمي، إذا خوش آدمي شكو بعد، مسجون يا أخي بالسجن أو ماكو خبر من أو ماكو خبر من أو هذه الزوجة خطية إلى آخره، وش قد تصبر هذه شهر شهرين سنة سنتين ما يخالف، شو تسوي؟ هل يمكن بقاعدة لا إضرار، هل يمكن بقاعدة لا إضرار الحاكم الشرعي يتقدم ويطلق؟ كلا ثم كلا، لأن الإضرار إنما هنا إضرار لا يصدق، الزوج مسجون هو خوش آدمي. في موردنا الأول كان شخص شرس، أما الآن كلامنا الشخص لا هو جيد لكن مسجون، هنا في مثل هذه الحالة لا يمكن، بل يخلي يسلك له طرق أخرى، أما من جهة لا إضرار لا يمكن. وهذه فائدة جميلة في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أشرع في حديثنا الجديد ردت أنبه فرد تنبيه صغير، إحنا أول ما شرعنا في هذا المكان كان البناء على المواظبة على القضايا الصحية يا أخي العزيز، مسألة التباعد و و و هذه القضايا شو أخذت بالتدريج بقى يوم بعد يوم شوية تساهل وتسامح كما نشاهد فيها، ونخاف عليكم، وأقل إصابة ضرر لواحد هي إصابة لنا جميعا، هذا ضرر واحد ضرر لنا جميعا، أو بالتالي يعني يلزم أن نعطل هذا المشروع ونرجع لمن هو كما كنا سابقا. فأنتم بالخيار إذن بين مطلبين، فصمموا حينئذ على أي من المطلبين تسيرون إن شاء الله بعون الله عز وجل، فلنصمم على مراعاة الشرائط، لأن الطابق الثاني موجود جيد، هذا مطلب واضح إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم هذا اليوم المبارك ميلاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، يوم سعيد. الزهراء من هي؟ من والدها؟ هي بنت النبي صلى الله عليه وآله، كفاها، اللهم صل على محمد وآل محمد كفاها فخرا أنها ابنة سيد الأنبياء وكفاها فخرا أنها زوجة سيد الأوصياء وكفاها فخرا أنها أم الحسن والحسين والأئمة الأطيبين الأطهرين أم مولانا عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. المجد يشرق في المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الشاعر جزاه الله خير الجزاء محمد إقبال لاهوري نسى فرد شيء للزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما ذكره، وكان من المناسب يشير له. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي بضعة، بضعة من النبي، يعني قطعة. وهذا ترى مو احنا نروي فقط، لا، مسلم والبخاري ايضا: فاطمة بضعة مني من عاذاها فقد. واذا كانت بضعة يعني كل الاحكام والاحترام والتقدير والتقديس أيضا ينتقل إلى الزهراء صلوات الله، لأن هي بعد جزء من الرسول، وكل ما للرسول يثبت لها سوى النبوة. وهذه منقبة مهمة كبيرة لم يشر إليها محمد إقبال، لكن أشار إليها الشاعر الآخر: شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، ما عاب مفخرها التأنيث. وآية جميل، ما عاب مفخرها التأنيث، إن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. بعد هذا البيت الذي يشير له إلى أنها بضعة: حوت خلال رسول الله أجمعها، كل الخصال والصفات والمكانة، هاي بقانون فاطمة بضعة. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن نعم الله عز وجل علينا أن رزقنا محبة هذا الوجود المبارك صلوات الله وسلامه عليها. أنا كم مرة قايل لكم، كم مرة قايل لكم، والآن اشهدوا لي أن بهذا. إذا جاءني الملكان وقالوا يلا يلا شعدك يا فلان، لا أقولهم درس ولا ولا ولا، لأن كل واحد من عده أخاف، والله أخاف منه. بس فرد شيء أجيب، أقول إني أحب الزهراء صلوات الله عليها، هذا بعد ما في شك. وما يقدر يقول لي إتلاء، هذا كلام، هذا يحتاج إلى إثبات. وسائلي عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد؟ هيهات هيهات، ممزوج بلحمي ودمي، هوى أئمة الهدى والرشد، فإنهم أئمتي وسادتي، وإن لحاهم معشر وفندوا، قوم لهم في كل أرض مشهدون، لا بل لا بل لهم في كل قلب مشهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويعلمنا هذا البيت، هذا البيت المقدس الطاهر، بيت الزهراء وأمير المؤمنين، هذا البيت المبارك يعلمنا دروس، ينقل واحد من تلك الدروس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا هاي الرواية كل ما أقرأها وأعاينها شوي ما أدري، أخجل من نفسي، أخجل من نفسي. يقول الإمام الصادق في صحيحة هشام ابن سالم: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس. هذا أمير المؤمنين، ثلاث أعمال كان يقوم بها، والزهراء كانت تسوي. وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز صلوات الله عليكم. هذا درس لنا جميعا، الحياة الزوجية لابد وأن تكون مبنية على التعاون، على المحبة، على الألفة. لنا أسوة بهم صلوات الله وسلامه عليهم. يا ذا المعارج يا ذا المعارج، إن قصرت في عملي وغرني في زماني كثرة الأمل، وسيلتي، شنو وسيلتك؟ أحمد وابناه وابنته إليك، ثم أمير المؤمنين علي. غرست بقلبي حب آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، هنيئا لك. غرست بقلبي حب آل محمد، فلم أجن غير الفوز من ذلك الغرس، ومن حاد عنهم، خلي يولي، ومن حاد عنهم واقتفى إثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخسي. اللهم صل على محمد وآل محمد. إني لأكره أن أطيل بمجلس لا ذكر فيه لآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا ذكر فيه لأحمد ووصيه وبنيه، ذلك مجلس قطف الردي، إن الذي ينساهم في مجلس حتى يفارقه لغير مسددي، وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلتي حبي لآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا الثبات على حبهم وأنفعنا بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم